من ركعة. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. فما دام أنه قد أدرك جزءا يسيرا من الصلاة فليدخل مع الإمام. وقال الطائفة: إذا كان يجد جماعة أو يعلم من وضع المسجد أنه لا يخلو من جماعة أخرى فإنه لا يدخل مع الإمام وينتظر، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وإذا دخل مع الإمام بمنزلة من صلى منفردا. وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، متفق على صحته. فهذا دليل على أن الصلاة لا تدرك بأقل من ركعة. وبدليل أنه لو أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الثاني ودخل معه لزمه ويصلي 4، لأنه ما أدرك الصلاة. ولو كان قد أدرك الصلاة لقيل عنه بأنه يصلي 2 ركعات. وعلى هذا فكونه ينتظر ويصلي مع الجماعة أولى من كونه يدخل مع الإمام. وأدلة هؤلاء أقوى من أدلة أصحاب القول الأول. نعم. أولا، حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أهل السنن من حديث سعيد بن زيد. وهذا على الجواز ليس على الإجاب، بمعنى لو أنه استسلم وبذل ماله ولم يقاتل عليه لم يكن آثما باتفاق العلماء. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يريد أخذ مالي. قال: لا تعطيه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وهذا دليل على الجواز، وأن من أراد أن يأخذ مال الغير بغير حق جاز له الدفاع عنه ولو بالسلاح، ولا يجب الدفاع بالسلاح إلا عن العرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. لأن هذا لا يجوز استسلام له، ولا يجوز تمكين الآخرين من العرض. فالمرأة إذا أرادها رجل على الحرام يجب عليها أن تدفعه ولو بقتله، لكن لا يجب عليها القتل، إنما يجب عليها المدافعة، ولو أدت المدافعة إلى القتل جازت، لأن لا يجوز التمكين من العرض. ومن أريد دينه جاز الدفاع عنه، أريد ماله جاز الدفاع عنه، أريد دمه جاز الدفاع عنه، إذا استسلم جاز له ذلك، إذا أراد القتال وحماية نفسه فهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قتل في هذا القدر صار شهيدا. ومن ثم أجمع المسلمون على أن الحسين شهيد لأنه قاتل دون نفسه. وقد ذكر الفقهاء بأنه يدفع العدوان عن نفسه الأسهل فالأسهل، وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، فيخوف بالكلام فإن لم يندفع يجرحه، وإذا اكتفى بالجرح ما عاد له قوة لا حاجة إلى قتله، وإذا لم يندفع بالجرح أو خشي مباغتته فلا يجوز له ذلك. وقد قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى اللصوص يعترضون لي في الطريق، فقال الحسن رحمه الله قاتلهم، قال الحسن قاتلهم، وبهذا أفتى أيضا محمد بن سيرين رحمه الله، وهذا قول الإمام أحمد وحكى ابن تيمية رحمه تعالى عن جماهير العلماء. حقيقة لا أعلم أيضا خلافا في أصل المسألة، إنما الخلاف في بعض صور المسائل، أما كتقرير من حيث العموم هذا شبه محل اتفاق، إنما الخلاف في جزئيات المسائل والتنظير لبعض القضايا. يفعل ما هو الأصلح له ولا حلال، ويدفع ما هو الأنفع، إذا كان يخشى يتورط فيه، تعرف هذا العصر قد يتورط فيه والناس ما يدرون عن عذرك، فأنت تدفع بالكلام تدرى عن نفسك ذلك.
نعم
ممكن، ممكن تقدم المال تحتسبه عند الله جل وعلا.
شيخ بالنسبة للكتاب يا شيخ، إذا ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة،
نعم
كتابي، إذا ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، ذكر الشوكاني في التفسير الشيخ أنه عدد من الصحابة يرون بجواز ذلك كابن عباس وغيره، ما صحة هذا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ السؤال الثاني شيخ إذا أذنت، شيخ الإسلام رحمه الله مثل بمسألة المتوليد بين حلال وحلال، مثل بالأتان والحصان،
بغل كالبغل هو الذي من حصان وحمار.
نعم، فما وجه التشهد؟ يعني المعروف أن الأتان محرمة يعني هي أم الحمار، كيف
يمثل
بهذا
الشيء؟ مثل على ماذا به؟ على ماذا مثل؟
مثل عنه حلال، متولد بين حلالين هو حلال، يقول
بين حلالين فهو حلال، بين حلال وحرام هو حرام، ما قال جميع بين حلال، يتبع له بحلتان، حرم الأتان.
شوفوا مثل بهذا، إذا صار عندي إشكال
دوينا معك النص
في الكتاب
أبا حلتان،
هو قال شيخ متولد بين حلال وحلال،
قد يكون ما في استحضار للصورة العينية هذه، لكن تيمية ما يبيح الأتان، ابن تيمية رحمه تعالى يحرم الأتان ما يبيحه. أما بالنسبة للسؤال الأول تعلق ماذا؟ مسألة التسمية، تسمية أهل الكتاب على الذبائح، إذا سمى الكتابي على الذبيحة فهذا لا إشكال فيه، إذا ذكر اسم الله عليه فذبيحة محل اتفاق، وإذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة ما حكم ذلك؟ عندنا الآن ثلاث صور، الصورة الأولى ذبيحة المشرك هي حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله، ذبيحة المشرك حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثاني ذبيحة المرتد حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثالث ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة كان يقول باسم المسيح، هل تحل ذبيحته؟ هذا في خلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد، وقد ذهب كثير من فقهاء المالكية إلى حل الذبيحة، وهذا قول الزهري وطائفة من أئمة التابعين، وهذا محكي عن جماعة من الصحابة ولا سند عنهم فيها نظر، ويستدلون بأن الله جل وعلا قد أباح ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يفعلون، ويقولون إن الله جل وعلا أذن بذبائحهم، هو الذي قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والذي قال عنهم وقاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله، وذهب الأكثر من العلماء إلى أن الذبيحة لا تحل، وهؤلاء يقولون لأن المسلم لو تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته، يقولون بأن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها بدليل قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا القول أحوط، وإن كان القول الأول أقوى دليلا، لأن الله جل وعلا أباح ذبائحهم وعلم ما سيقولون وما سيفعلون، كما قال ذلك مكحول والزهري وأحمد بن حنبل في رواية، وقول كثير من فقهاء المالكية، وحكي رواية عن مالك رحمه الله، ولكن الأحوط الإنسان يتجنب ذلك ويبتعد عن ذلك. أما المجهول من ذبائحهم فالأصل جوازه، أما المجهول من ذبائحهم فالأصل جوازه، وأما ذبيحة العلماني من أهل الكتاب فلا تحل، لأن هذا ليس على دين ولا توكل ذبيحته.
شيخ، محبة الكافر إن كان أسدارية إحسانه معروف تجوز؟
محبة الكافر مراتب، الأخص عن محبة الكافر، النوع الأول المحبة الطبيعية، النوع الأول المحبة الطبيعية كحب الرجل لابنه الكافر أو الابن لأبيه الكافر، محبة طبيعية تقتضيها الطبيعة، هذا جائز لقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فقد أثبت له المحبة الطبيعية، ولأن الرجل تزوج الكتابية ويحبها وهذه محبة طبيعية. النوع الثاني أن يحبه محبة إعجاب، كمحبة اللاعبين الكفرة إعجابا بلعبهم، فهذه المحبة محرمة، فهذه المحبة محرمة وليست محبة طبيعية، ومن جعل هذه المحبة من النوع الطبيعي فقد غلط، لأنه ما أحب محبة طبيعية، إنما يحبه لفجوره وخبثه ولعبه. النوع الثالث أن يحبه لدينه، فهذا كافر باتفاق العلماء، يحبه لدينه هذا كافر باتفاق العلماء، ولا تربط الأعمال بالمحبة، بمعنى نربط حكم من أعان كفار على المسلمين بمحبة دينهم، فهذا لا أصل له، وهذا غير معروف عن أهل السنة، إنما هو مأخوذ عن المرجئة ومن تأثر بهم، لأن الله جل وعلا ذكر الحكم معلقا بالموالاة ولم يذكر الحكم معلقا بالمحبة، ولو كان الحكم معلقا بالمحبة لكانت المحبة كفرا، فلا حاجة إلى ربط الحكم بالعمل. فمثلا قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المرجئة يقول يتولهم منكم محبة لدينهم، إذا حب دينهم كفر ولو لم يتولهم، إذا ما الفائدة من قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ كذلك المرجئة يقولون على قول الله جل وعلا قد كفر الذي قال ان الله ثالث ثلاثة. اذا كان يعتقد والحكم ما علق بالاعتقاد. قال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. كذلك المرجع يقولون في قول الله جل وعلا قل بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون. هذا معلق بالاعتقاد وهذا باطل، لأن الذي نزلت فيهم هذه الآيات قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونه ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فنزل القرآن ببيان كفرهم. وقد ذكر الله عنهم الإيمان قبل ذلك، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا رد على من قال بأنهم كانوا منافقين بل كانوا مؤمنين وكفروا بسبب كلمة قالوها ويزعمون أنهم يقولونها على وجه المزح واللعب وقطع عن الطريق. فعلى هذا من وقف في صفوف الكفار معينا لهم على المسلمين فهذا قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لقول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولقول الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حكم معلق بالموالاة ولم يعلق بالمحبة. وبدليل قول الله جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولقول الله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. حكم إذا معلق بالفعل لن يعلق بالمحبة. وبدليل قول الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. على أحد القولين نزلت هذه الآية في قوم كانوا يعينون الكفار على المسلمين وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاختلف الصحابة فيهم فأنزل الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين إن ماذا تختلفون فيهم وهؤلاء يقفون في صفوف العدو ضدكم هؤلاء كفرة. وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة في معنى هذه الآية
الآن الوالدين إذا نهوا الابن عن طاعة أو نافلة من دون مصلحة عائدة إليه هل تجب طاعتهم فيه؟
هذا في تفصيل. الأخ يقول إذا نهى الوالدان ابنهما عن شيء لا لمصلحة عائدة عليهما أو إذا أمر أيضا، وهذا في تفصيل. إن كان هذا الفعل لا يترتب عليه مضرة على المأمور بمعنى لو استجاب لهما ما في مضرة ولا في مخالفة للشرع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ففي هذه الحالة يطيعهما لأن طاعتهما طاعة لله جل وعلا. حالة الثانية أن يترتب على ذلك مضرة عليه ففي هذه الحالة لا طاعة لهما لأن يترتب عليه مضرة، ولكن يتلطف لهما في الرد وفي الاعتذار. حالة الثالثة أن يأمر بأمر في معصية لله أو ينهي عن أمر في طاعة لله، فحينئذ لا طاعة لهما بالإجماع هذه ثلاث صور.
السلام عليكم شيخنا. في فتح الرجل ذكر حكم ابن عباس أنه صلى فجر الجمعة وقصد السجدة لذلك وخرج الشقاق لذلك السجدة صح ثلاثة أرواح.
قصدك في الفجاج يجوا معاه؟
نعم
نعم صحيح. نعم ابن رجب رحمه الله. الأخ يسأل عن قول ابن رجب وهي ميل إليه رحمه الله في الفتح. الإنسان إذا ما قرأ السجدة قرأ سورة فيها سجدة، وهذا قول طائفة من الصحابة، ولكن لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة، كل الأثار ذكر عن الصحابة معلولة، ومروا أيضا عن طائفة من التابعين والعلماء، وأنه إذا لم يقرأ السجدة يقرأ سورة فيها سجدة. وأما الجمهور فلا يرون هذا الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وليس هناك دليل واضح ولا علة ظاهرة بأن المقصود السجدة. بالظاهر الأدلة أن المقصود السورة لما فيها من المعاني المناسبة لهذا اليوم، ومن التذكير باليوم الآخر، ومن الحث على العمل والاجتهاد فيه، وبدليل أنه يقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى للمناسبة ذاتها. وأصحاب هذا القول يقولون إن لم يقرأ السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية فلا يبعض، ولا يقرأ سورة فيها سجدة لئلا يوهم العامة أن المقصود السجدة، وهذا قول أصح، لأن الأثار المذكورة عن الصحابة غير ثابتة. إذا أفرد الإنسان هل أتى على الإنسان في الفجر اتفاقا هذا ما في إشكال في الجواز لأنه ما قصد، ولكن إذا كان عمدا الأفضل لا يقرأها حتى لا يظن العام أنه بالإمكان أن يجزئ إحدى السورتين في الركعتين، أو أنه يقرأ واحدة دون الأخرى، إما يقرأهما معا أو أن يدعهما معا حتى لا يترتب عليك. أما إذا كان موافقا لا إشكال فيه، لأن قراءة القرآن والصلاة الموضوع على قراءة القرآن، لكن العمد إما يقرأ السجدة وهل أتى، وإما يدعهما جميعا. والأفضل يمتم الساجد يحافظ على قراءة هاتين السورتين، يدعونهما أحيانا على قول طائف من العلماء كابن تيمية، ولكن يجعلون الغالب هو قراءة هاتين السورتين. الملاحظة الأخيرة أن أكثر مما لا يقرأ هاتين السورتين، المفروض أن تقرأ، لأن أبا هريرة يقول حديث الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة ألف لام ميم تزيين السجدة وهل أتى، كانت تفيد الدوام والاستمرار، على أقل تقدير عند الأصوليين تفيد الغالبية.
هل هذا جائز؟
يقرأ بالتسلسل قصدك؟
لا، مثلا يقرأ جزء مثلا آية الكرسي من سورة البقرة، من الركعة الثانية يقرأ مثلا
أول بقرة. الأخ يقول أن بعض أئمة المساجد، وهذا ملاحظ في الحقيقة، أن يقرأ في الركعة الأولى من الصلاة آية الكرسي أو آخر سورة البقرة، في الركعة الثانية يقرأ أول سورة البقرة، وهذا يسمى عند الفقهاء تنكيز القراءة، وهذا قد منعه أكثر الأئمة وهو الصواب، وأن هذا الفعل لا يصح، وإن كانت الصلاة مجزئة لكن هذا الفعل غلط. تنكس في السور لا بأس به، تنكس في السور لا بأس به، تقرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس، الثانية قل أعوذ برب الفلق، هذا جائز، وإن كان الأولى أن لا يفعله، لكن السور لا، الآيات تقرأ بالترتيب الآيات، فلا يمكن تقرأ آية كرسي ثم في الركعة الثانية تقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكانت توهم الآخرين أنها قرآن هكذا بالتسلسل، والقرآن بالعكس، تلك الرسل قبل آية الكرسي، ولا إكراه في الدين بعد آية الكرسي. فإذا قرأت في الركعة الأولى الله لا إكراه في الدين، فقلت الله لا إله إلا حي قيوم، فأنا جاء أنا كست القرآن، ولا صح وقول الجمهور منع ذلك مطلقا.
وإذا مثلا قرأ مثلا كل شيء أنت ركعة ثانية قرأت تبدأ إلى أبيات المتبقى،
هذا انتقل سورة أخرى ما في مانع، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا في الركعة الثانية، فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وهذا خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه.
شوف شيخ أبي لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قل باستعاذ القرار فقال صليت معنا قال الإمام نعم، ومتى يفتح على الإمام؟ هل إذا سكت أو إذا
الأخ يقول متى يفتح على الإمام؟ الفتح على الإمام له حالتان، حالة أولى واجبة وحالة ثانية مستحبة. إذا غلط الإمام بما يحيل المعنى فالرد عليه واجب، كلما شاء الإمام قال صراط الذين أنعمت عليهم، فالرد عليه حينئذ واجب لأن هذا يغير المعنى ويبطل الصلاة. أيضا كلما غلط الإمام شاء الإمام قال صراط الذين أنعمت عليهم، الرد عليه هنا واجب لأن هذا لحن يغير المعنى. كما لو قرأ وكلم الله موسى تكليما هذا لحن يغير المعنى، فالرد عليه حينئذ واجب، وإن كانت هنا ما تبطل الصلاة به، لكن المعنى غلط ولا يجوز لأن الله هو الذي كلم موسى وليس موسى الذي كلم الرب، فهنا لحن جاري يرد عليه والرد هنا واجب. النوع الثاني رد مستحب ليس بواجب، مثل يكون اللحن لا يغير المعنى، مثل يسكن المرفوع قل أعوذ برب الفلق ما قال قل أعوذ، هذا الرد مستحب ليس بواجب لأن اللحن حينئذ لا يبطل الصلاة. والأفضل الرد مطلقا ما لم يترتب أحيانا على الرد تشويش على الإمام، بمعنى بعض الأئمة إذا رد عليه افترضت عليه القراءة صارت المفسدة أكبر، فأنت تراعي أحيانا خاصة إذا أبدأ الفاء بدل الواو مثل قال واتقوا الله وهي فاتقوا الله، فأنت تدع أحيانا، وأنا طبعا الرد هو الأصل لكن تدع لعلمك بالإمام أن مثل هذا يشوش عليه وتختلط عليه القراءة ولا يستطيع أن يقرأ، وهذا موجود في طبقة من الناس، فأنت في هذه الحالات تراعي المصلحة وتتركه وتلبى بعد الصلاة. وأحيانا الإمام صار ضابط للقرآن، الإمام ضابط للقرآن لكن أحيانا ترتج عليه القراءة كما ارتجت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة من الصحابة، ليس عن ضعف ضبط الأئمة الآن يغلطون، أما ضعف عندهم ضبط وحفظ بدليل إذا فرغ من القراءة قرأ قبل ذلك يقرأ، لكن إذا دخل في الصلاة يكون له حال أخرى. حديثان عندنا، حديث هذا الصحيح وحديث الآخر الذي قرأ سورة الروم لا في ضعف لما جعل ارتباط بين القراءة وبين إحسان الوضوء.
السلام عليكم شيخ، ما حكم جمع بين صلاة الظهر والعصر عند نزول
المطر؟ نعم.
والله أعلم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. الحاجب يسوق قلب الضالة ولا يرضى أهل من نفسه أن يجوز المغادية
ويقول لك. طيب. الأخير سأل أولا عن جمع بين الصلاتين. الصلاة الثانية يسعى تسويق البضاعة، بعض التجار سوق بضاعته ولا يرضى ذلك لنفسه. الجمع بين الصلاتين هو للحاجة، سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء كما هو قول الشافعية. أما الحنابلة فعنهم روايتان في الجمع بين الظهر والعصر ورواية واحدة في الجمع بين المغرب والعشاء. الرواية المشهورة عن أحمد منع الجمع بين الظهر والعصر، هذه الرواية المشهورة عن أحمد، وذلك أكثر المنتسبين مثل أحمد يمنعون، وعامت بعض الفتاوى تفصل أخيرا للتمذهب وليس عن دليل، إنما وجرى على المذهب وأنه لا يجمع بين الظهر وبين العصر، لأن هذا المذهب نعم هو المشهور في المذهب. أما الشافعية فيرون الجمع وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية عن أحمد أصح التي هي مذهب الشافعي لحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قيل لسعيد بن جبير لماذا جمع؟ قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته. فمعنى هذا إذا كان بترك الجمع حرج فإنه يجمع، إذا كان بترك الجمع حرج فإنه يجمع، وإذا كان ما فيه حرج بمعنى يستطيع أن يؤدي كل صلاة وقتها بلا مشقة ولا مشقة على أحد من المؤمنين فإنه يؤدي كل صلاة في وقتها. الأصل هو عدم الجمع الأصل. الأصل أداء كل صلاة كل صلاة في وقتها، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه حتى فارق الدنيا، ولأن هذا صريح القرآن، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. وكما صح عن عمر أنه قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، قال عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. صح ابن كثير في تفسير على قول الله جل وعلا أن تجتنبوا كبائر ما تنعم نكفر عنكم سيئاتك، أورد هذا في الحديث عن الكبائر. الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم في الجمع بين الطرفين، طرف لا يجمع أبدا، طرف لا يجمع أبدا، ولا هو الذي يقول إذا صلوا في الرحال كما هي السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، وهذا قد لا يجمع حتى تتهدم البيوت على جماجم الناس، حينئذ يبدأ يبحث في مسألة الجمع. وطبقة يتساهلون في الجمع، أدنى غيب أو رذاذ يجمعون بدون مسوغ للجمع، وهذا غلط. كما أن القول الأول غلط، هذا غلط. الجمع للمصلحة والحاجة، إذا رأى الإمام المصلحة في الجمع، إذا رأى الإمام مصلحة مراعاة لأضعف المأمومين فإنه يجمع، سواء بين الظهر أو والعصر أو بين المغرب والعشاء. وإذا رأى أن المصلحة ما تستطلب هذا، مطر في الصيف مثلا ولا في مشقة والطرق معبدة والناس يصلون المسجد بسهولة وليس معه كبار سن، فمثل هذا ما يسوغ الجمع، مثل هذا ما يسوغ الجمع، يؤدي كل صلاة في وقتها.
مما جاء
النبي
صلى
الله عليه وسلم
في
الظهر يقرأ الثالث
والرابع
مخلات الرابع. هل
كان
في إشارة
يقرأ الثالث والرابع شيء؟
أعد. جاء أنه يقرأ الثالث والرابع
في الظهر وترك الركبة، أو هل أغلق عليه سنة؟
لا، ورد هذا ولا هذا.
إنما
قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة والثالث
والرابع.
نعم، قدر نص من ذلك، يعني 15 آية.
هل هذا في إشارة أنه يقرأ شيء؟
وفي العصر على الأخريين، في الأوليين من العصر على الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على نصف من ذلك، يعني 7 آيات. نعم، في هذا الدلالة أنه أحيانا في الظهر يزيد على الفاتحة، ولكن هذا تقدير، قد حذرنا، قد حذرنا، هذا تقدير ليس يعني مقطوعا به. لكن جاءت حديث أخرى مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب، يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب، وهذا ظاهر، والأول حذر، قدم الظاهر على الحذر. أما السؤال الآخر المتعلق بمسألة بعض التجار يروج بضائع لا يرضاها لنفسه، هذا في تفصيل أيضا، لأن بضائع إذا كانت ظاهرة ومعلومة يروجها، كما يوجد الآن تروج البضائع التي قد لا يرضاها لنفسه لأن رخيصة الثمن ونحو ذلك، هذا لا إشكال في جوازه، لأن المسألة ظاهرة. مثل يذهب عن التجاري دون الأصلي، هذا كثير في الناس، هو موجود وظاهر، ما في غش لهم، قد لا يرضى لنفسه لأن يرضى الآخر لنفسه، كانت تظهر لنفسك باعتبار الثمن، هذا رخص الثمن وذاك غالي الثمن. أما إذا كتب بضاعة لا يرضى لنفسه لعيب فيها، لا يرضى لنفسه لعيب فيها، فالعيب يجب بيانه، العيب يجب بيانه، ولا يجب بيع السلعة على إخفاء العيب. كذلك ما يفعل الآن أصحاب المعارض، يقول أبيع عليك حديد، يحرج، يقول حديد، يقول حديد، هذا لا يجوز وحرام، يكذب، ما باع حديدا، هو باع سيارة، ولكن لماذا يقول حديد؟ هو يعلم عيبا حتى إذا جئت في المستقبل تطالبه تقول فيها عيب، قال ما بعت عليك سيارة، أنا بعت عليك حديدا، وهذا غش لا أصل له. والعرف جرى بأن البيع على السيارة، ما جرى العرف بأن البيع على الحديد.